الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد مر المسلمون بعد مصيبة أحد بأحداث خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها وعلمنا كيفية الخروج من هذه المآزق. فغزوة أحد التي كانت كما سماها رب العالمين مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. غزوة أحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المصيبة أن يرفع الهمة النفسية والمعنويات عند أصحابه، فغزا بهم غزوة حمراء الأسد، ومشى عليه الصلاة والسلام ومكث 3 أيام في حمراء الأسد حتى يرفع همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. رجع الصحابة إلى المدينة، تسامعت القبائل بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف أن المشركين قد قتلوا منهم 70. كانت الجزيرة العربية تتربص بهذه الدعوة الجديدة، وتراها دعوة تخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، ترى واجبا عليها أن تصد هذه الدعوة، لأن الرسالة التي سمعوها وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا شك أنه عما قريب إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حرب قريش سيبدأ بهؤلاء لدعوتهم، ولأيضا البيان لهم في هذا الدين العظيم، ثم إن أبوا فسيكون المواجهة كما كانت المواجهة مع قريش أولا. طيب، الآن بعد هذه الغزوة مر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أزمات، مر عليه الصلاة والسلام بخمس أزمات، خرج من كل أزمة بفضل الله تعالى. الأزمة الأولى التي مر بها طمع بني أسد في دولة المسلمين، دعوة بني أسد لحرب المسلمين بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة العيون المنبثة في الجزيرة العربية أخبارا لاستعدادات بني أسد ابن خزيمة بقيادة طليحة ابن خويلد الأسدي حتى يغزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين. أراد بنو أسد أن يفعلوا ذلك، وتجهزوا وجهزوا أمرهم وبقيادة طليحة ابن خويلد الأسدي. وهذا طليحة ابن خويلد الأسدي عجيب، يعني تاريخه وسيرته طليحة ابن خويلد الأسدي عجيبة. يعني هذا ها هو الآن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريد أن يشن حملة لحرب المسلمين في المدينة، هذا في غزوة أحد. ثم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يدعي النبوة ويقاتله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني الجيوش التي أرسلها أبو بكر، ثم يعود طليحة بن خويلد الأسدي إلى الإسلام ويسلم. انظر كيف المراحل، أو شيء مشرك يعاد الدين، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يسلم. بعد إسلامه أبلى بلاء حسنا في القادسية. في القادسية كان له موقف سجله التاريخ، وهو من أعظم المواقف التي يشهدها البشر في الحروب، طليحة ابن خويلد الأسدي لما تصاف المسلمون في مع الفرس إذا بطليحة ابن خويلد الأسدي يقول: لقد أمرنا أميرنا سعد بن أبي وقاص أن نأتي بأخبار القوم، نريد أن نأخذ رجلا منهم ونعرف كم عددهم، كم عدتهم، كم يستعدون لنا. قال فطليحة بن خويلد الأسدي قال لأصحابه: أريد أن أقتحم الشام وتقتحم جيش الفرس وحدك؟ قال نعم أقتحم جيش الفرس وحدي. قالوا فقالوا أما نحن فلا نفعل. فإذا به يقتحم جيش الفرس ليلا ثم يأخذ فرسا من خيولهم ثم يولي بعد ذلك. قال فتبعه رجل من الفرس. قال فلما اقترب منه من طليحة ابن خويلد الأسدي كر عليه طليحة فضرب عنقه. ثم تبعه رجل آخر. قال فاقترب منه. فلما اقترب منه كر عليه طليحة بن خويلد فضرب عنقه. ثم تبعه رجل ثالث. وكل هذا وطليحة يركب الفرس وأخذ فرسا آخر ثم يرجع إلى المسلمين. قال فلما تبعه رجل آخر قال فاقترب من فرسه أخذه طليحة بن خويلد الأسدي من فرسه واحتمله على فرسه ثم جاء به إلى خيمة سعد بن أبي وقاص. قال فأخبره الخبر بما فعل وجلس هذا الفارسي عند سعد. قال أخبرنا عن جيشكم. الآن أصبح عند المسلمين وخوفا سيخبرهم. قال سأخبركم ولكن أخبروني عن هذا ما هو فيكم، عن هذا الذي أخذني ما هو فيكم؟ لقد دخل وحده معسكرنا وأخذ فرسا من خيولنا ثم تبعه رجل منا يعدل في الفرس 1000 رجل فقتله ثم تبعه رجل آخر يعدل فينا 1000 رجل فقتله ثم تبعته أنا ولا أظن أني خلفت أحدا يعدل مثلي يكون مثلي في الفرس فأخذني من فرسي فاحتملني على فرسي ثم جاء بي إليكم. أخبروني عنه، يعني هذا والله لقد شهدت الحروب وخضت المعارك فما رأيت مثل هذا. فطليحة بن خويلد الأسدي كان له مواقف حسنة في الإسلام ويعني مراحله عجيبة. انظروا، ها هو يجهز جيشا لغزو المدينة بعد غزوة أحد، رتب الأمر وكذا ليغزو المدينة لاحتلال المدينة، وتتقلب الأحوال ويدعي النبوة، تتقلب الأحوال يسلم ويحسن إسلامه وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. والعبرة بالخواتيم أيها الإخوة، العبرة بالخواتيم. فطليحة بن خويلد جهز الجيش وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الخبر، يأتي إليه الخبر فإذا به يجهز 150 رجلا من المهاجرين والأنصار وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه المخزومي وعقد له اللواء. قال فقال سر حتى تنزل في أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تتلاقى عليهم جموعهم، يعني قبل أن يجتمعوا إلينا ويجهزوا أنفسهم ويرتبوا جيشهم سر إليهم. فسار إليهم أبو سلمة رضي الله عنه في المحرم فأغار على أنعامهم، يعني في شهر محرم، في 1 محرم سنة 4 هجري، يعني بعد حوالي 2.5 شهر من غزوة أحد، بعد 2.5 شهر فقط. فأغار عليهم على أنعامهم ففروا من وجهه فأخذها، أخذ الأنعام واستاقها ولم يلقى عناء في تشتيت أعداء المسلمين لأنه ما تجهزوا بعد، وعاد إلى المدينة مظفرا منتصرا. وأبو سلمة يعد رضي الله عنه من السابقين ومن الرعيل الأول ومن خيرة الرعيل الأول ومن أفاضل الصحابة ومن الذين هاجروا، قد ذكرنا خبر هجرته لما تكلمنا عن الهجرة، فحسنت هجرته رضي الله عنه وأرضاه وضحى لأجل دين الله، فتشتت عائلته لأجل الله، تشتتت العائلة، الزوجة في مكان والابن في مكان والأب في مكان. فنلحظ من هذه السرية دقة تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي باغتهم قبل أن يجهزوا أنفسهم وأن يسيروا إليه، فرق أعداءه قبل أن يجتمعوا، جعل أبا سلمة الذي يعرف بني أسد ويعرف قوتهم جعله أميرا، ثم سار أبو سلمة بمئة وخمسين، وأيضا قوة الرصد العسكري عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم، هذا تخطيط عسكري في غاية الدقة. وهنا تركت هذه السرية شعورا مؤثرا في نفوس المسلمين ومعنوياتهم، قدرة المسلمين على الاستخفاء والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة. هذه حرب خاطفة مفاجئة، يعني لم يعتد العدو على مثل هذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه السرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فردعت هذه السرية وغنمت وأخذوا أنعامهم واستاقوها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه أول أزمة. الأزمة الثانية بعد غزوة أحد أزمة خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان الهذلي إذا به يجهز نفسه ويجمع خبر المقاتلة حوله الذين يقاتلون، يجمع القبائل لغزو المدينة أيضا، يعني بعد خبر بني أسد إذا مباشرة خالد بن سفيان الهذلي يجمع العرب لغزو المدينة. طبعا كان خالد بن سفيان الهذلي من أشرس المقاتلين العرب ومن أعظمهم ومن أكبرهم قوة، كان رجلا ضخما ضخم الجسد، كانوا يقولون له قدرات قيادية هائلة، فجمع قبائل هذيل بأكملها والتفت حوله وهي بطون كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه الخبر أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع الأمر لغزو المدينة إذا به يرتب الأمر ويهتم به جدا، كيف نفعل؟ أنجهز لهذا جيشا كما جهزنا لبني أسد جيشا، أم نقضي على القائد وبهذا يقضى على الرأس المدبر؟ اختار الأمر الثاني، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يختار أن يقتل هذا الرجل. إذا قتل هذا الرجل، لأنه هو الذي جمعهم، من الصعب أن تتجمع القبائل حول رجل آخر، فلذلك ماذا سنفعل؟ النبي عنده الآن دقة الرصد الحربي مثل بني أسد، دقة الرصد. المشكلة الآن في بني أسد ليس فردا اللي هو طليحة، لا، هم جميعا تجمعوا، لكن في بني هذيل المشكلة أنه في واحد، هذا الرجل هو الرأس المدبر، إذا قضينا عليه تنتهي فتنتهم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار رجلا من أحسن الرجال من الصحابة صاحب الموقف الذي يذكر له، ترى الصحابة منهم من يذكر بموقف واحد يعرف به، الموقف الذي يعرف به، هناك مواقف كثيرة في حياته لكن في موقف يعرف به ويذكر به. الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس هو الصحابي الذي اختير لهذه المهمة، عبد الله بن أنيس. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال عليه الصلاة والسلام: من لي بخالد بن هذيل؟ إنه قد بلغنا أنه يجمع لنا الناس، فمن يأتيه ليقتله؟ عبد الله بن أنيس قال: أنا يا رسول الله. فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام، اختار الرجل المناسب. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم يختار الرجل المناسب في العلم، في القتال يختار الرجل المناسب في القتال، في القتال في الوفادة على الملوك يختار المناسب. نحن أحوج ما نكون أيها الإخوة أن نختار الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني الصحابة منهم من كان يبعثهم برسائل الملوك، طب لماذا اختار هؤلاء خصيصا؟ في فائدة، لماذا اختار مصعب خصيصا ليذهب للمدينة ليدعو أهل المدينة وليعلمهم؟ لماذا أرسل السبعين للقراء ليعلموا؟ إذن لماذا أرسل فلان خالد الوليد قائد عمرو بن العاص؟ النبي يعرف القدرات عند الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم توزعت فيهم، وهذا مهم، القدرات التي جعلت من كل واحد منهم قائدا في بابه، فليس ابن عباس في القتال كخالد بن الوليد في القتال، وليس خالد بن الوليد في العلم كابن عباس في العلم، ابن عباس علم، خالد بن الوليد قتال،
مع أن ابن عباس له موقف في القتال، لكن ابن عباس ما تميز بالقتال كتميز خالد. فهناك قدرات. أبو هريرة في الحفظ، حفظ الحديث رضي الله عنه وأرضاه، بينما عمرو بن العاص ليس في حفظ. كم حديث رواه عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصحابة لهم قدرات، وكل له ميزة أيها الإخوة. لما يقال أمين هذه الأمة، أفرضوا هذه الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه، أفرضهم يعني أعلمهم بالفرض، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فالصحابة تميزوا، كل واحد له قدرة من القدرات على شيء تميز به. النبي صلى الله عليه وسلم ينمي هذا الأمر. حسان بن ثابت شاعر يستخدم لخدمة الدين في مجال الشعر، استخدم قدرته. وإحنا بحاجة أن نظهر مواهبنا أيها الإخوة لخدمة ديننا بشتى مجالاتنا. نحن جميعا لسنا متساوين ترى بنفس القدرات. أنت الآن إمام المسجد عنده قدرة مثلا على القراءة، على الخطابة، على التعليم، لكن أنت عندك قدرة تخدم دين الله بطريقة أخرى. لا نريد جميع المسلمين أن يصبحوا خطباء على منابر المساجد، لكننا نريد أن يكون جميع المسلمين دعاة إلى الله على منبر الإسلام العظيم، كل في مكان عمله ومكان توجيهه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يختار عبد الله بن أنيس، يقول له: يا عبد الله بن أنيس اذهب، أريد أن تقتل خالد بن سفيان الهذلي، أريد أن تأتيني برأسه. قال: يا رسول الله كيف أعرفه؟ انعته حتى أعرفه، أريد أن أعرف هذا الرجل، أنا لم أره من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيته وجدت له قشعريرة، حين تراه ستصاب بشيء من القشعريرة في جسدك. يعني الرجل عليه مهابة وقوة، يعني منظر مرعب، منظره مرعب. قلنا كان معروفا بالقوة والمهابة بين العرب، والمهمة ليست سهلة. أنت إنسان واحد، عملية اغتيال لرأس من رؤوس الفتنة الذي يخطط لغزو الإسلام، من؟ خالد بن سفيان الهذلي، اذهب وأتني برأسي. عبد الله بن أنيس كيف هذا؟ يعني أذهب إليه في مكانه بين أهله بين أقاربه في أماكن تجمعهم، وأتي برأسي وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب تلقي للمهمات، وكانوا أصحاب عزائم، بحيث يستعينون بالله ويقومون بالمهمة على أكمل وجه. فعبد الله بن أنيس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا رأيته شعرت له قشعريرة، قال: يا رسول الله أنا ما فرقت من شيء قط، أنا لا أخاف من شيء أبدا، كيف تقول إذا رأيته ستجد قشعريرة؟ أنا ما خفت أحدا من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، آية ما بيني وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته. هذه علامة، هذه علامة وآية. انظر يا عبد الله بن أنيس، فعلا ذهب عبد الله بن أنيس ودخل إلى المنطقة التي فيها قبائل هذيل. فلما دخل المنطقة التي فيها قبائل هذيل، رأى خالد بن سفيان الهذلي. يقول عبد الله بن أنيس: فلما رأيته هبته وأصبح لجلدي قشعريرة، فقلت: صدق الله ورسوله. أول ما رأيته قال هبته، خلاص عرفت أنه هو خالد بن عبد الله أو خالد الهذلي. قال خالد بن سفيان الهذلي. عبد الله بن أنيس الآن يفكر طريقة، كيف سآتي بهذا الرجل لأقتله وحدي وهو بين قومي، كيف هذا؟ أخذ طريقة يفكر أياما كيف يمكن أن يغتال هذا الرجل الضخم زي الثور، ما هو شو بده وبين قومه كيف يغتال هذا الرجل الضخم. قرر أن يحتال بحيلة، وكان ذلك بعد دخول وقت صلاة الظهر. يقول رضي الله عنه: وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. دخل وقت الظهر يصلي، لأن في مهمة قتالية، بس المهمة القتالية ما تشغلنا عن الصلاة. تأملوا كيف اهتمام الصحابة بالصلاة. قال رضي الله عنه: فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي في الركوع والسجود، صليت وأنا أمشي نحوه، أنا متجه نحوه، دخل وقت الظهر. الآن ممكن محاولات وقتال وكذا يشغلني عن الصلاة، يضيع وقت الصلاة. أهم شيء في الصلاة الوقت، لابد أن نصلي الصلاة في وقتها. ما قال أخرها يمكن المغرب للعشاء، لا، الوقت. قال فصليت أومئ إيماء الركوع والسجود. قال طبعا هذا لم يكن معلوما من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا، يعني بعد ما أخبره أذن له. هذا العلماء يقولون يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صيغة الصلاة النبي ما علمها لعبد الله بن أنيس، لكن عبد الله بن أنيس اجتهد فأقره النبي على اجتهاده، أقره النبي على اجتهاده. أصبحت هذه الصلاة تعرف بماذا يا إخواني؟ صلاة الطالب والمطلوب، لا مش صلاة الخوف. صلاة الخوف عندما يكون المسلمون ويقابلون العدو أو العدو في غير القبلة وغير القبلة، صلاة جماعة صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. العدو يصطف ونحن نصطف، الآن حان وقت الصلاة، كيف نصلي؟ هذه صلاة الخوف. لكن هذا الصلاة اسمها صلاة الطالب والمطلوب، الذي يطلب العدو أو يطلبه العدو، هارب من العدو. يا الله ما أعظم الصلاة يا إخواني، هو واحد هارب من العدو، يهرب من العدو، والآن العدو سيدركه، حان وقت الصلاة، تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة حتى في هذا الحال. عجبا لأناس يا إخواني يفرطون في الصلاة. العلماء ذكروا أن هذا رجل يتبعه العدو، ما تسقط عنه الصلاة. صلاة الطالب والمطلوب. يقول ابن حزم ولو أن رجلا صلب، مصلوب، صلب وحان وقت الصلاة ولا يستطيع أن يتوضأ، ما يستطيع، ولا أن يتجه للقبلة، مصلوب هذا صلبه العدو، وحان وقت الصلاة، فيجب عليه أن يصلي ولو إيماء. وفاقد الطهورين لا تيمم ولا وضوء، ما يستطيع لا يتيمم ولا يتوضأ، فيصلي على حاله إيماء. يقول ابن حزم ولو أن رجلا في البحر انكسرت به السفينة فتعلق بخشبة فمكث على ذلك والأمواج تتلاطم به فحان وقت الصلاة، لوجب عليه أن يصلي ولو إيماء قبل أن يخرج الوقت. يا الله، ولو على هذا الحال، تعلق بخشبة والأمواج تتلاطم وهو بده يصلي على هذا الحال، ولو إيماء، يوم إيمان، ما بتسقط الصلاة، لا تضيع الصلاة. تستغرب الشباب أحيانا يقول له يا حبيبي تعال صلي، ليش ما بتصلي؟ قال يا شيخ بصليش أنا. قلت يا عمي لن تسقط عنه الصلاة، إما غير عاقل ما عنده عقل أو مجنون، غير عاقل أو حائض، يعني إنسان مجنون سقطت عنه الصلاة ماشي، أو حائض امرأة حائض تسقط عنها الصلاة. فيا حبيبي أيها الشاب أنت إيش يعني، يا مجنون يا حائض أخبرنا، إما أن تكون فقدت العقل أو في حال الحيض، لكن الصلاة ما بتسقط أبدا. فهذا عبد الله بن أنيس في مهمة قتالية، ما قال الحمد لله أنا الآن في قتال، مهمة عالية جدا، مهمة عالية جدا، والصلاة ربنا غفور رحيم بتجاوز، أنا أهم شيء الأعلى، ما بدي الأقل، الأعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعمل الأعلى ونعمل الصلاة كذلك. واحد أول مرة بحج لما راح الحج كذا أذن المؤذن الحرم قالوا يلا نصلي، قال إيه إحنا جايين نحج ولا نصلي، يا من حج يا من صلي، أما حج وصلاة طبعا بدك تحج وبدك تصلي، جهاد وصلاة طبعا. فهذا الصحابي في وقت في أشد الأوقات صلى إيمان، فقال العلماء هذه صلاة الطالب والمطلوب. قال عامة العلماء قالوا إذا كان مطلوبا يعني يتبعه العدو فله أن يصلي إيماء، وإذا كان طالبا يعني هو يطلب العدو يلحق هو العدو، قال فينزل الأرض أو إن كان راكبا يوم إيماء، وإن نزل الأرض صلى راكعا وساجدا، يعني بحسب ما يستطيع. فقالوا هذه اسمها صلاة الطالب والمطلوب، وهذه ذكرها الشافعية وغيرهم من أهل العلم في هذا الباب، حكم فقهي أصلا. فقال عبد الله بن أنيس قال فأومأت إيماء، وأنا ماشي إليه متوجه إليه أومأت إيماء. الآن كيف سيدبر لقتله؟ عبد الله بن أنيس قال فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا فجاءك لهذا. قال أجل أنا في ذلك. فقال هل لك أن نمشي حتى أشاورك؟ قال نعم. قال فمشيت معه. خلاص وقع في الفخ الآن، ابتعد عن القبائل وكذا، جعلنا نمشي ونتكلم وكيف تعد الغزو وكذا. قال حتى إذا تمكنت منه حملت عليه بالسيف وقتلته، ثم أخذت رأسه ووليت خارجا من بين القوم. قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، إيش شجاعة! واحد يدخل بين قوم ويغتال سيدهم وقائدهم بطريقة ذكية جدا. قال أخذت رأسه ثم وليت هاربا. قال فلما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم نظر عليه الصلاة والسلام إلي مع الرأس، قال أفلح الوجه؟ قال وجهك يا رسول الله. قال قتلته يا رسول الله. قال صدق. قال قم. ثم قام معي عليه الصلاة والسلام فأدخلني بيته، أخذ قام وأخذ بيد عبد الله بن أنيس وأدخله بيته. قال فقال له هذه عصا، خذها يا عبد الله بن أنيس، هذه عصا خذها يا عبد الله بن أنيس حتى أعرفك بها يوم القيامة، توكأ عليها وقليل هم المتوكئون. وفي رواية قال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس يوم القيامة المتخصرون، يعني المتوكئون على العصي، أنت ستأتي بها يا عبد الله بن أنيس، هذه علامة أعرفك بها يوم القيامة. قال وفرق لما أعطيتني العصا؟ قال هي آية بيني وبينك. فأعطاه عصا، قال خذها يا رسول الله، قال خذها يا عبد الله بن أنيس، توكأ عليها وقليل هم المتوكئون. يقول الراوي قال فكانت مع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، كانت معه وتلازمه حتى أوصى أنه إذا مات أن تدفن معه، فلما مات ضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا. شوف هذا الوسام يا إخواني، هذا وسام فخر، هذا وسام فخر لعبد الله بن أنيس. النبي بأي شيء كافأه؟ قال إن شاء الله إذا جاء من الغنائم سنعطيك يا عبد الله بن أنيس نصيب كبير من الغنائم، لأنك قمت مهمة قتالية كبيرة. أهكذا كان يجازي أصحابه؟ أهكذا كان يرغب أصحابه؟ إذا فتحنا بلدا من البلدان ستكون واليا عليها يا عبد الله بن أنيس، هكذا كان يكافئهم؟ ما كان يكافئهم إلا بالوعود الأخروية، إلا بوعد الآخرة. يقول لهم من ألا هل من مشيمر للجنة؟ هي والله لا خطر لها، ريحانة تهتز وقصر مشيد وزوجة حسناء وحلل كثيرة وروضة ونضرة، ألا هل من مشمر لها؟ فقالوا نحن المشمرون لا يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. بهذا يرغبهم. ما قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الخلافة، فإن موعدكم الولاية، فإن موعدكم الغنائم، فإن موعدكم الأموال التي استأتي المسلمين. لا لا، مش هذا الترغيب. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فكان يكافئ أصحابه بهذا، من يقاتلهم مقبل غير مدبر وله الجنة، هذا الترغيب. فلذلك قال المكافأة يا عبد الله بن أنيس، وهذه مهمة صعبة قمت بها، لم يقم بها أي واحد من الصحابة، هذه مهمة صعبة، ذهبت وحدك وقتلت سيد القوم وجئت، خذ عصاي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة. قليل هم المتخصرون، أي المتوكئون على العصي. فالصحابة رضي الله عنهم لا ينتظرون أي جزاء دنيوي، وهذا ميزتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الصحابة من ميزات أنهم ما أرادوا بالدين الدنيا، ما أرادوا بالدين الدنيا. إحنا الآن ترى البعض ممكن ترغبوا بشيء ديني يقول لك شو فيه يا شيخ من وراها، يعني إيش؟ قال والله إن شاء الله الجنة. واحد بيقول له الشيخ بدنا نعمل إحنا وياك للدين ونجتهد للدين وكذا، فبقول له شو فيه يعني، شو بتعطوني؟ قال والله إن شاء الله إحنا وياك على أمل جنات النعيم، إن شاء الله على أمل ننتظر إحنا وياك. قال هي بس الجنة يا شيخ تعطوني؟ قال له بهنيك على تياستك، إذا جنات النعيم مش عاجبيتك شو بدي عجبك؟ قال بس الجنة؟ آه طبعا بس الجنة، ما عندنا موعود آخر ترى يا جماعة، أعظم موعود تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أعدت للمتقين، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا وهذه الوعودات، بنقول لك اعمل اجتهد ابذل كذا والموعد الجنة، خذ عصاي توكل عليها وقليل هم المتوكلون. فهذه الأزمة الثانية خرج منها عليه الصلاة والسلام، من هذه الأزمة كانت شديدة، انه هذا خالد بن سفيان الهذيل يجمع بني هذيل، لما رأوا سيدهم قتل تفرق جمعهم، تفرق جمعهم، وكان هذا أيضا بحسن تدبير بفضل الله، ثم بحسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث الرجل المناسب في الرجل في المكان المناسب، وقتل خالد الهذلي، بل وقال شعرا جميلا في هذا ذكره أهل السير. ثم بعد ذلك حصلت أزمة أخرى ألا وهي فاجعة الرجيع، قصة الرجيع، وبعدها مباشرة بئر معونة. بئر معونة، إذن انظروا كيف استأسد الناس على المسلمين، وقبيلة بني أسد استعدت لغزو مدينة، الآن بني هذيل قبائل هذيل لغزو، استعدوا لما بعد غزوة أحد، لأنه أي شيء أي ثغرة يحاول الكفرة أن يوجدوها لإذلال أمة الإسلام، قالوا ها هم قد هزموا في أحد فنغزوهم. الآن جاءت مأساة أخرى وكانت من أشد الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة الرجيع وبئر معونة. ما هي قصة الرجيع وبئر معونة؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.